بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إننا على أعتاب عام هجري جديد، بعدما انقضى عام بأفراحه وأتراحه، حينما قوضت خيامه وغابت شمسه وانمحى هلاله. ذهب عام هجري، وها نحن نستقبل عاما هجريا جديدا. فنسأل الله تعالى أن يعز فيه الإسلام والمسلمين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وبلوغ مرضاته. وإننا ونحن مع بداية عام هجري جديد نستذكر حادثة غيرت مجرى تاريخ البشرية، ألا وهي هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، حينما هاجر من مكة إلى المدينة بأمر الله جل وعلا. فحصل تغيير عظيم في تاريخ البشرية، إذ دخل الناس بعد أعوام عديدة في دين الله أفواجا، فانتظمت الأمور وانتشر التوحيد وعلت السنة وانمح الشرك وذهبت البدعة. نعم عباد الله، إنها هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي فيها آيات بينات وعبر باهرات ودروس مستفادات لمن تأملها حق التأمل. ذلك أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، في وقت ساد الشرك فيه أرجاء البشرية وأظلم ما بين السماء والأرض بسبب تلك التجاوزات الإنسانية. وكان الشرك يضرب أرجاء المعمورة، فبعث الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فجاهد في الله حق جهاده، فدعا إلى ربه جل وعلا سرا وعلانية، وما ترك مجالا من مجالات فرصة الدعوة إلى الله جل وعلا إلا وبذلها عليه الصلاة والسلام. فاستنكرت قريش منه هذا الأمر، وعاب المجتمع المكي هذه الدعوة، حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، رفضوا دعوة التوحيد والإيمان، وظلوا على شركهم مقيمين. نسأل الله السلامة والعافية. بل إن الأمر لم يقف عند حدود رفض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام، عارضوه معارضة عنيفة، وقاوموه مقاومة شديدة. وصل الحال بهم في نهاية المطاف إلى التخطيط
بقتله واغتياله صلى الله عليه وسلم. وقد اختصر لنا كتاب ربنا جل وعلا ما حملته تلك القلوب السوداء والصدور المتصحرة بهذا الشرك وتلك البدعة. يقول جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد خططوا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله مكر بهم وأفشل مخططهم ونجى نبيه صلى الله عليه وسلم من بينهم، فأخرج الله جل وعلا نبيه من بينهم بعدما أمره بالهجرة إلى دار الأنصار. الذين تبوأوا الدار والذين تبوأوا الدار والنصرة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نعم عباد الله، نجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فمكث في الغار 3 أيام هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وما أعظمها من صحبة. فليس هناك في تاريخ البشرية صحبة مثل صحبة أبي بكر لمحمد عليه الصلاة والسلام، والتي خلدها القرآن بقوله جل وعلا: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نعم عباد الله، لقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا إلى الله جل وعلا، حيث أمره الله جل وعلا بالدعوة إلى توحيده والإيمان به، فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة من وسائل الدعوة المشروعة إلا وبذلها لأجل هداية الناس، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم ويتوجع حينما يرى أولئك المشركين يتساقطون في النار ولا يؤمنون بهذه الدعوة ولا بهذا الإيمان الذي يتناسب مع فطرة الإنسان، ويجري في النفوس جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. إنه الإيمان، إنه التوحيد، إنه عبادة الله جل وعلا وحده، ورفض هذه الأنداد والكفر بهذه الأوثان التي تعبد من دون الله رب العالمين. وأيضا من الدروس المستفادة أيها المؤمنون أن هداية التوفيق بيد الله رب العالمين، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مهمة الأنبياء ومن سار على طريقهم من العلماء إنما مهمتهم الدعوة إلى الله جل وعلا، وهداية الدلالة والتبليغ والإرشاد إلى منهج الله جل وعلا. أما هداية التوفيق فهي بيد الله. لقد كانت قريش تعلم علما يقينيا بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا يعلمون صدقه ويلقبونه بالصادق الأمين، وكانت المعجزات الباهرات التي أجراها الله على يدي هذا النبي الكريم كثيلة بإيمانهم وإسلامهم، لكن الله تعالى ختم لهم بخاتمة الشقاوة. يقول جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك مهمة الدعاة إلى الله جل وعلا السائرين على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي ليست في إدخال الناس في الإسلام، وإنما في دلالة الناس إلى الإسلام وإلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الآخر أيها المؤمنون أن النبي عليه الصلاة والسلام بذل الأسباب التي تعين على الهجرة، فقد خرج متخفيا واتخذ صاحبا عليه الصلاة والسلام يؤنسه في وحدته ورحلته وغربته صلى الله عليه وآله وسلم، واتخذ لذلك جملة من الوسائل منها الاستعانة ببعض أمناء المشركين، وهو عبد الله بن أريقط، كان مشركا ولكنه كان أمينا لأنه كان خريتا وكان إنسانا يعرف المسالك والمسارب التي تؤدي إلى الانفلات من متابعة قريش التي وضعت جائزة ثمينة لمن يأتي برأس محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدلنا أيها المؤمنون على مشروعية بذل الأسباب واتخاذها وأنها من الإيمان والتوحيد، ولكن لا يجوز الاعتماد عليها بمعزل عن التوكل على الله رب العالمين، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك عباد الله، من الدروس المستفادة صحبة الأخيار والفضلاء الذين إذا رأيتهم ذكرت الله جل وعلا، فإن هذه من أهم المهمات، ذلك أن قضية الصحبة أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله جل وعلا، أكد الله عليها في أكثر من مقام في كتابه العزيز في إشارة إلى أن قضية الصحبة لها أثر كبير في استقامة الإنسان وعون عظيم على استمراره في طريق الخير والبر والإحسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وأما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. نعم عباد الله، الصحبة ضرورة في حياة الإنسان، وعلى الإنسان أن يتخذ الصاحب الطيب الذي يعينه على طاعة الله جل وعلا. أما وقد قيل: الصاحب ساحب والطباع سراقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل ذلك: والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأمر الآخر أيها المؤمنون، وهي قطب رحى قضية الهجرة إلى الله جل وعلا والتي هاجرها النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأمور كلها وأزمة الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي يدبر الأمر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تأملوا أيها المؤمنون إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنه كان وحيدا فريدا ضعيفا في مكة مستضعفا، كان عليه الصلاة والسلام لوحده يدعو إلى الله جل وعلا، ثم تتابع المسلمون إلى الإيمان بدعوته، فأول من آمن به من النساء العملاقة خديجة بنت خويلد، ثم العملاق أبو بكر الصديق، ثم علي، ثم زيد بن حارثة، فكان معه حر وعبد وذكر وأنثى، فنشأت هذه النبتة الطيبة حتى علت شجرة الإيمان، فأصبح الناس يستظلون في ظلالها، وانتشرت الدعوة بعد ذلك في إشارة إلى أن الله جل وعلا بيده الأمور، وأن مهمة الأنبياء ومهمة الصالحين هو السير على منهج الله جل وعلا وتقدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 عاما في مكة يدعو إلى الله، وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، وخرج خائفا يترقب، وقريش قد وضعت الجواعز لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انظروا يا عباد الله، بعد 10 سنوات من هجرته، إذا بدين الله جل وعلا ينتشر ويضرب الأقاصي القصية من هذه الكرة الأرضية، والآن يعيش ما يزيد على 1 مليار من المسلمين بسبب هذه الدعوة، دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقودنا إلى أن المسلم ينبغي له أن لا يعيش حالة اليأس ولا حالة الإحباط، ولا ينزع إلى الهزيمة النفسية، بل عليه أن يثق بربه جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ويقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا فوعد الله حق لا يتخلف أيها المؤمنون. وإنما القضية قضية صبر وقضية ثبات وثقة بالله رب العالمين، وعلم بأن الأمور أزمتها بيد الله جل وعلا. ووالله لو جعلنا قول الله جل وعلا يدبر الأمر عنوانا في كل قضايانا وفي كل أمورنا لارتاحت نفوسنا وانزاحت الحدوث عنها، واطمأننا إلى ربنا جل وعلا ووثقنا بنصره وبتأييده جل وعلا وتقدس. نعم عباد الله، هذا درس من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في دينه وسنة نبيه، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فالدروس المستفادة أيها المؤمنون لا يسعها مثل هذا المقام ولا أحاديث كثيرة. فالدروس المستفادة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تضبطها أقلام الكتاب ولا تدخل تحت الحساب. فالواجب على المسلم أن يتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك وطنه وهاجر في سبيل الله رب العالمين في إشارة إلى علو كعب الدين وإلى رفعة مقام الإيمان الذي ينبغي على كل مسلم أن ينشده. وحينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت أمة العرب قد تمزقت حدائق وتفرقت طرائق، كل حزب بما لديهم فرحون، فأصبح أعداء الأمس إخوة اليوم على سرر متقابلين. أصبح أعداء الأمس الذين بينهم من الاحتراب والاقتتال ما الله به عليم، وما زالت دماؤهم لم تجف، أصبحوا بهذا الإيمان إخوة متساوين. نعم، حتى إن الله تعالى امتن على هذا النبي الكريم بقوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه الأخوة حينما أعلى من قيمة التقوى والإيمان وجعله فوق كل وشيجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والله جل وعلا قبل ذلك يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حينما عاش الصحابة على هذه العقيدة، هنا حصل من المحبة والإخاء ما ضربوا به أروع الأمثلة على طول العمر والزمان. وربنا جل وعلا يذكر عباده المؤمنين بنعمة هذه الهجرة وبنعمة هذا الاجتماع، ويأمرهم بالاعتصام بحبله. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله أكبر، كانوا على ضلالتين وعلى سيئتين: انحراف في الدين وتفرق في الدنيا، فجمعهم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الهجرة أيها المؤمنون والدروس المستفادة منها لا ينبغي أن تمر علينا هكذا، ولا ينبغي لنا أن نأخذها أخذ
متفكه أو متصفح أو متلذذ فقط بقراءة هذه السيرة وأحداثها، وإنما الواجب على كل مسلم أن يترجم هذه الدروس ترجمة عملية من خلال واقع حياته في أقواله وأفعاله وفي تصرفاته، حتى يكون عبدا ربانيا متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، انصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية هو وإخوانه وجميع المسلمين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين، إنك على كل شيء قدير.